حياكم الله.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام وسعد.
الله الله يحفظك ويرضى عليك.
حياك وعليك.
السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. الله يحييك.
حياك حياك. لا اله الا الله. نعم ابو اسامه.
قبل ما يبدا ابو اسامه الله يحسن اليك، في الدرس الماضي استشكلتم عباره في سياق كلام شيخ الاسلام اللي هي وعدل كسرى.
ايه.
ورجعت لبعض المخطوطات وهي كذلك وعدل كسرى، ورجعت لترجمة كسرى فوجدت أنه مشهور بالعدل بين الرعية.
يعني استغربت ما هو كسرى، يعني ما مر علي مسألة يعني أنه مشهور بالعدل.
أحد الفضلاء اللي يتابع الدرس ذكر يعني سيرة، نقل عن ابن جرير رحمه الله، عن ابن جرير الطبري سيرة هذا كسرى.
أنا اتصل عليه واحد وأعطاني بعده.
يقول أن في كسراوي كسرى اللي
هذا هو نفسه الشيخ اللي دعا لي شيخ الإسلام، دعا لي رسول الله عليه الصلاة والسلام.
ما أظن. لا.
هم اثنين.
هذا أنو شروان متقدم كان، وما ذا الأخير
برويز.
ها؟
برويز بن هرمز هذا الأخير الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم.
مزق الله ملكاه.
وهذا غير هذاك، هرمز بن كسرى هو المشهور بالعدل أنو شروان، ويلقب بالعادل. في كلام لابن جرير عنه.
عجبتني عبارة لما يعني في ترجمته يقول: ولما ملك عدل بين الرعية وعمل بوصية جده قردشير، لا سلطان إلا بالرجال، ولا رجال إلا بالمال، ولا مال إلا بعمارة الأرض، ولا عمارة إلا بالعدل.
لا، هذا كان نكتة عجيبة. قالوا إنه اتخذ جاريتين، إحداهما عن يمينه وكل واحدة معها قضيب من ذهب، فإذا يعني لاحظنا عليها غفلة أو سهو أو نسيان أشرنا عليه.
كان
المقصود أن العبارة سليمة يعني.
ولا سليمة هي وعدل، يعني أنهم هذا مثال لما تواتر من الأخبار، يعني أن مثل كرم حاتم
من عبارة ابن جرير يقول: وكان متحريا للسيرة في رعيته بالعدل، شديدا على العظماء لاستطالتهم كانت على الوضعاء. وبلغ من عدله أنه كان يسير إلى ما ليصيف، فأمر فنودي في مسيره ذلك في جنده وسائر من كان في عسكره أن يتحاموا مواضع الحروث ولا يضروا بأحد من الدهاقين فيها، ويضبطوا دوابهم عن الفساد فيها، ووكل بتعاهد ما يكون في عسكره من ذلك، ومعاقبة من تعدى أمره.
المهم أنه عاقل، عاقل، العقل السليم يدعو إلى الفضائل. نعم يا شيخ.
الله يحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل، يقول رحمه الله: الوجه الخامس عشر، عنوان: الدليل الشرعي لا يقابل بكونه عقليا، وإنما بكونه بدعيا.
العنوان مرة ثانية.
الوجه الخامس عشر: الدليل الشرعي لا يقابل بكونه عقليا، وإنما بكونه بدعيا.
بدعيا.
نعم صحيح.
نعم، الذي يعارض به الشرع بدعي، صحيح، مذموم.
قال رحمه الله: الوجه الخامس عشر، أن يقال: كون الدليل عقليا أو سمعيا ليس هو صفة تقتضي مدحا ولا ذما ولا صحة ولا فسادا، بل ذلك يبين الطريق الذي به علم، وهو السمع أو العقل، وإن كان السمع لا بد معه من العقل، وكذلك كونه عقليا أو نقليا، وأما كونه شرعيا فلا يقابل بكونه عقليا، وإنما يقابل بكونه بدعيا، إذ البدعة تقابل الشرعة، وكونه شرعيا صفة مدح، وكونه بدعيا صفة ذم، وما خالف الشريعة فهو باطل. ثم الشرعي قد يكون سمعيا وقد يكون عقليا، فإن كون الدليل شرعيا يراد به كون الشرع أثبته ودل عليه، ويراد به كون الشرع أباحه وأذن فيه، فإذا أريد بالشرع ما أثبته الشرع فإما أن يكون معلوما بالعقل أيضا، ولكن الشرع نبه عليه ودل عليه فيكون شرعيا عقليا.
ذكر هذا المعنى في القاعدة السابعة في التدمرية، يعني المعروف أن أدلة الشرع خبرية شرعية، وهذا ظاهر في الصفات، فالصفات منها ما هي صفات ثابتة بالعقل والشرع. البعث مثلا، البعث شرعي عقلي، دل عليه السمع بالخبر ودل عليه العقل وأرشد إليه العقل، الشرع أرشد إلى دلالة العقل. فقوله تعالى قل ربي إنه الحق، وقوله قل إي وربي تبعثن، هذا دليل خبري، والأدلة دلت على إمكانه، وأما ووقوعه، وأما الدليل العقلي فدل على إمكانه خلاف ما يزعمون الكفار. الكفار يزعمون أنه ممتنع. نعم الشيخ.
أحسن الله إليكم. وهذا كالأدلة التي نبه الله تعالى عليها في كتابه العزيز من الأمثال المضروبة وغيرها الدالة على توحيده وصدق رسله وإثبات صفاته وعلى المعاد، فتلك كلها أدلة عقلية يعلم صحتها بالعقل، وهي براهين ومقاييس عقلية، وهي مع ذلك شرعية. وإما أن يكون الدليل الشرعي لا يعلم إلا بمجرد خبر الصادق، فإنه إذا أخبر بما لا يعلم إلا بخبره كان ذلك شرعيا سمعيا.
فإذا كان إيش؟
كان ذلك شرعيا سمعيا.
سمعيا.
وكثير من أهل الكلام يظن أن
شرعي باعتبار أنه جاء به الشرع، جاء به الرسول، وسمع بحيث أن طريق العلم به هو السمع. نعم.
أحسن الله إليك. وكثير من أهل الكلام يظن أن الأدلة الشرعية منحصرة في خبر الصادق فقط، وأن الكتاب والسنة لا يدلان إلا من هذا الوجه، ولهذا يجعلنا أصول الدين نوعين، العقليات والسمعيات، ويجعلنا القسم الأول مما لا يعلم بالكتاب والسنة. وهذا غلط منهم، بل القرآن دل على الأدلة العقلية وبينها ونبه عليها، وإن كان من الأدلة العقلية ما يعلم بالعيان ولوازمه، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وأما إذا أريد بالشرع ما أباحه الشرع وأذن فيه فيدخل في ذلك ما أخبر به الصادق، وما دل عليه ونبه عليه القرآن، وما دلت عليه وشهدت به الموجودات، والشارع يحرم الدليل لكونه كذبا في نفسه، مثل أن تكون إحدى مقدماته باطلة فإنه كذب، والله يحرم الكذب لا سيما عليه، كقوله تعالى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. والشارع يحرم الدليل لكونه كذبا في نفسه، مثل أن تكون إحدى مقدماته باطلة فإنه كذب، والله يحرم الكذب لا سيما عليه، كقوله تعالى عند أبو سعد لقوله تعالى وعندي أنا مثبت أنها كقوله
كقوله
بالكاف كقوله
كقوله تعالى فمن أظلم. نعم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
نعم. في النسخة الثانية لقوله
ها؟
في النسخة الثانية لقوله تعالى.
أعد الجملة.
والشارع يحرم الدليل لكونه كذبا في نفسه مثل أن تكون إحدى مقدماته باطلة فإنه كذب، والله يحرم الكذب لا سيما عليه كقوله تعالى ألم يؤخذ عليهم
ميثاق. بالكاف بالكاف
أحسن الله. كقوله تعالى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. ويحرمه لكون المتكلم به يتكلم بلا علم كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. ويحرمه لكونه جدالا في الحق بعدما تبين كقوله تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين، وقوله تعالى ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. وحينئذ فالدليل الشرعي لا يجوز أن يعارضه دليل غير شرعي ويكون مقدما عليه، بل هذا بمنزلة من يقول إن البدعة التي لم يشرعها الله تعالى تكون مقدمة على الشرعة التي أمر الله تعالى بها، أو يقول الكذب مقدم على الصدق، أو يقول خبر غير النبي صلى الله عليه وسلم يكون مقدما على خبر النبي، أو يقول ما نهى الله تعالى عنه يكون خيرا مما أمر الله تعالى به ونحو ذلك، وهذا كله ممتنع. وأما الدليل الذي يكون عقليا أو سمعيا من غير أن يكون شرعيا فقد يكون راجحا تارة ومرجوحا أخرى، كما
وأما
الدليل الذي يكون عقلياً أو سمعياً من غير أن يكون شرعياً فقد يكون راجحاً تارة ومرجوحاً أخرى.
نعم.
كما أنه قد يكون دليلاً صحيحاً تارة ويكون شبهة فاسدة أخرى، فما جاءت به الرسل عن الله تعالى إخبارا أو أمرا لا يجوز أن يعارض بشيء من الأشياء، وأما ما يقوله الناس فقد يعارض بنظيره إذ قد يكون حقا تارة وباطلا أخرى، وهذا مما لا ريب فيه. لكن من الناس من يدخل في الأدلة الشرعية ما ليس منها، كما أن منهم من يخرج منها ما هو داخل فيها، والكلام هنا على جنس الأدلة لا على أعيانها. الوجه السادس عشر أن يقال
الوجه
السادس عشر
السادس ولا كان كله بروح كله بروح الوجه العاشر الوجه التاسع الوجه الرابع عشر أو الرابع عشر
بالضم أحسن لك.
والله لا كأنها على ما يقولونه مركب التركيب الرابع عشر المضبوط عندك بالفتح.
لا 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 صار لك اجتهاد.
عندي في النسخة
مضبوطة
الوجه السادس
الوجه السادس
عشرة. نعم هذا في المخطوطة الحين أحسن.
والله هذا جهد مثل ما تقول في الآحاد الوجه الخامس الوجه السادس السابع الوجه الحادي عشر الثاني عشر الرابع عشر. نعم
أحسن الله إليكم. الوجه السادس عشر أن يقال غاية ما ينتهي إليه هؤلاء المعارضون لكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بآرائهم من المشهورين بالإسلام هو التأويل أو التفويض. فأما الذين ينتهون إلى أن يقولوا الأنبياء أوهموا وخيلوا ما لا حقيقة له في نفس الأمر، أوهموا وخيلوا فأما الذين ينتهون إلى أن يقولوا الأنبياء أوهموا وخيلوا ما لا حقيقة له في نفس الأمر، فهؤلاء معروفون عند المسلمين بالإلحاد والزندقة. والتأويل المقبول هو ما دل على مراد المتكلم، والتأويلات التي يذكرونها لا يعلم أن الرسول أرادها، بل يعلم بالاضطرار في عامة النصوص أن المراد منها نقيض ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم مثل ذلك في تأويلات القرامطة والباطنية من غير أن يحتاج إلى نعم. والتأويل المقبول هو ما دل على مراد المتكلم، والتأويلات التي يذكرونها لا يعلم أن الرسول أرادها، بل يعلم بالاضطرار في عامة النصوص أن المراد منها نقيض ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم.
إيش؟
بل يعلم بالاضطرار في عامة النصوص أن المراد منها نقيض ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم.
عندك كذا شيء؟
لا لا
ها؟
لا عندي نقيض ما قالوه.
نعم هذا صحيح.
وعندي أنا بن نون يقول التي يذكرونها لا نعلم أن الرسول أراد أن الرسول أرادها، بل نعلم بالاضطرار في عامة النصوص أن المراد منها نقيض ما قالوه، كما نعلم مثل ذلك في تأويلات القرامطة والباطنية لا غيرها.
عندك غلط شديد.
بس أحسنك، ألا يعني يكون معناها أن يعلم بالاضطرار في عامة النصوص أن المراد من هذا الذي قالوه نقيض ما قاله الرسول؟
إيه هذا معناه. بس احنا نتكلم على عبارته، العباره اللي عندك.
ايه هو يقول ما قال الرسول كذا في نسخه الميم فقط، وفي سائر النسخ ما قالوه.
هل ما قالوه نقيضه؟ نعم بعده.
طيب، كما يعلم مثل ذلك في تاويلات القرامطه والباطنيه من غير ان يحتاج ذلك الى دليل خاص. وحينئذ فالمتأول إن لم يكن مقصوده معرفة مراد المتكلم كان تأويله للفظ بما يحتمله من حيث الجملة في كلام من تكلم بمثله من العرب هو من باب التحريف والإلحاد، لا من باب التفسير وبيان المراد. وأما التفويض فإن من المعلوم أن الله تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن وحظنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ وأيضا فالخطاب الذي أريد به هدانا والبيان لنا وإخراجنا من الظلمات إلى النور، إذا كان ما ذكر فيه من النصوص ظاهره باطل وكفر ولم يرد منا أن نعرف لا ظاهره ولا باطنه، أو أريد منا أن نعرف باطنه من غير بيان في الخطاب من غير بيان في الخطاب لذلك، فعلى التقديرين لم نخاطب بما بين فيه الحق، ولا عرفنا أن مدلول هذا الخطاب باطل وكفر. وحقيقة قول هؤلاء
في مشكولة عرفنا
أيش إيش،
ولا عرفنا أن مدلول هذا الخطاب باطل وكفر، يعني ما هي مشكل عندي المصنع.
اقرأ شوف له.
فعلى التقديرين لم نخاطب بما بين فيه الحق، ولا عرفنا أن مدلول هذا الخطاب باطل وكفر، ولا عرفنا في النسخة الثانية.
عندي مشكولة كذا،
مشكور
الراء مشددة. عرفنا.
نعم عرفنا بس ماشي.
وذاك لأن هي عندي مشكلة بما بين فيه الحق، ولا عرفنا أيضا أن مدلول كذا تجي. أو سهم. أحسن عليكم. وحقيقة قول هؤلاء في المخاطب لنا أنه لم يبين الحق ولا أوضحه مع أمره لنا أن نعتقده، وأن ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد إليه لم يبين به الحق ولا كشف ولا كشفه بل دل ظاهره على الكفر والباطل، وأراد منا ألا نفهم منه شيئا أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه. وهذا كله مما يعلم بالاضطرار تنزيه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وأنه من جنس أقوال أهل التحريف والإلحاد. وبهذا احتج الملاحدة كابن سينا وغيره على مثبت المعاد، وقالوا القول في نصوص المعاد كالقول في نصوص التشبيه والتجسيم، وزعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين ما الأمر عليه في نفسه لا في العلم بالله تعالى ولا باليوم الآخر. فكان الذي استطالوا به على هؤلاء هو موافقتهم لهم على نفي الصفات، وإلا فلو آمنوا بالكتاب كله حق الإيمان لبطلت معارضتهم ودحضت حجتهم ولهذا كان ابن النفيس المتطبب الفاضل
ولهذا
كان ابن النفيس
ابن
النفيس
ما تعيس
النفيس
النفيس ابن النفيس
اي نعم يعلم الناس بالطب يقول
عندك شيء عليه
اي مشهور بالطب احسن عليك ابن النفيس
يقول هو علي بن ابي الحزم القرشي علاء الدين الملقب ابن النفيس اعلم اهل عصره بالطب ولد بدمشق وتوفي بمصر سنة 687 من أهم كتبه فاضل بن الناطق على نمط حي بن يقظان لابن طفيل
نعم
أحسن الله إليكم. ولهذا كان ابن النفيس المتطبب الفاضل يقول ليس إلا مذهبان، مذهب أهل الحديث أو مذهب الفلاسفة، فأما هؤلاء المتكلمون فقولهم ظاهر التناقض والاختلاف، يعني أن أهل الحديث أثبتوا كل ما جاء به الرسول، وأولئك جعلوا الجميع تخييلا وتوهيما، ومعلوم بالأدلة الكثيرة السمعية والعقلية فساد مذهب هؤلاء الملاحدة، فتعين أن يكون الحق مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة. ثم إن ابن سينا وأمثاله من الباطنية المتفلسفة والقرامطة يقولون إنه أراد من المخاطبين أن يفهموا الأمر على خلاف ما هو عليه، وأن يعتقدوا ما لا حقيقة له في الخارج لما في هذا التخييل والاعتقاد الفاسد لهم من المصلحة. والجهمية والمعتزلة وأمثالهم يقولون إنه أراد أن يعتقدوا الحق على ما هو عليه، مع علمهم بأنه لم يبين ذلك في الكتاب والسنة، بل النصوص تدل على نقيض ذلك. فأولئك يقولون أراد منهم اعتقاد الباطل وأمرهم به، وهؤلاء يقولون أراد اعتقاد ما لم يدل لهم إلا على نقيضه. والمؤمن يعلم بالاضطرار أن كلا القولين باطل، ولا بد للنفاة أهل التأويل من هذا أو هذا. وإذا كان كلاهما باطلا كان تأويل النفاة للنصوص باطلا، فيكون نقيضه حقا، وهو إقرار الأدلة الشرعية على مدلولاتها، ومن خرج عن ذلك لزمه من الفساد ما لا يقوله إلا أهل الإلحاد. وما ذكرناه من لوازم أهل التفويض هو لازم لقولهم الظاهر المعروف بينهم، إذ قالوا إن الرسول كان يعلم معاني هذه النصوص المشكلة المتشابهة، ولكن لم يبين للناس مراده بها ولا أوضحه إيضاحا يقطع به النزاع. وأما على قول أكابرهم إن معاني هذه النصوص المشكلة المتشابهة لا يعلمه إلا الله، وأن معناها الذي أراده الله تعالى بها هو ما يوجب صرفها عن ظواهرها، فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله تعالى عليهم من هذه النصوص، ولا الملائكة ولا السابقون الأولون، وحينئذ فيكون ما وصف الله تعالى به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله تعالى به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. وكذلك نصوص المثبتين للقدر عند طائفة، والنصوص المثبتة للأمر والنهي والوعد والوعيد عند طائفة، والنصوص المثبتة للمعاد عند طائفة. ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله تعالى أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته أو عن كونه خالقا لكل شيء وهو بكل شيء عليم، أو عن كونه أمر ونهى ووعد وتوعد، أو عما أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر. ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة لا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. فإن قيل أنتم
الوقت صلى الله عليه الوقت،
فإن قيل موقف
صحيح حد الموقف
لا بقي وقت أي بقي ثلاث صفحات.